قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي من المكنون في أغواري أمعلمي ماذا عسى شعاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان. وكنا قد وقف بنا المقام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الباب الذي ساقه الإمام البخاري على هذا النحو الذي قرأته وقع في بعض نسخ الصحيح مدمجا مع الباب السابق، الباب السابق وهو باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وساق فيه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما لقيه المعرور بن سويد وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فقال وسأله عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. في بعض نسخ الصحيح بعض الروايات يعني فيها إدماج البابين معا وذكرهما في باب واحد، وبعض النسخ تفصل البابين تجعل هذا بابا والآخر بابا، وفي كلا الأمرين حسن، كلا الأمرين يعني حسن ولا يبأس به إن شاء الله عز وجل، مجرد ترتيب يعني ولكل وجه. حديث أبي ذر الذي تكلمنا عنه في اللقاءات الماضية كانت بقيت منه بقية سريعة أجزها في هذه العجالة قبل أن نلجأ إلى حديث أبي بكر رضي الله عن الجميع. ذلك الذي بقي من حديث أبي ذر هو ما يؤخذ منه من أحكام ويستنبط منه من آداب. فأول ما يستنبط من حديث أبي ذر الماضي النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم. ومن في معنى العبيد من الخدم والضيدين وما شابه ذلك، فلا يجوز لأحد أن يعير أحدا قط بأبيه ولا بأمه ولا بشيء مكروه يعرفه فيه. بل من الأدب أن المرأة إذا علم أن أخاه يكره اسما من الأسماء لا يسميه به، خلافا لما هو شائع عند بعض الجهلة وقليل العلم والأدب، من اختراع الأسماء المنبوذة والتنابز بالألقاب المكروهة. ترى البعض يقول لك أطلع عليه اسم، فيطلع عليه اسم يبغضه ولا يناديه إلا به، وهذا من قلة الأدب والدين والعلم. والإسلام جاء بخلاف ذلك، الإسلام جاء يأمر المرء ويأمر المسلمين أن يتحابوا وأن يفعلوا ما يؤدي إلى المحبة والتلاطف بينهم بغض النظر عن مراتب الناس، سواء كان هذا أعلى أو أدنى. لا يجوز تعيير أحد بلقب لا يحبه أو بخلة من خلال المكروه معروفة فيه. ولهذا العلماء كرهوا أن يلقب، أن يقال مثلا للأعمش يا أعمش أو للأعمى أعمى، أن ينادى بمثل ذلك، لا ينادى بمثل هذا ولا يعرف بذلك، اللهم إلا إذا غلب عليه هذا بحيث لا يعرف إلا به، فعندئذ يعني للضرورة أحكام. ولهذا اشتهر أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش بلقبه الأعمش، اشتهر بذلك رحمه الله تعالى، مع أن الأعمش وكان أعمش كان به عمش رحمة الله تعالى عليه ورضاه، ولكن تسهلوا في مثل هذا لأن الرجل أصبح مشهورا جدا بهذا اللقب، وصار الذي يتكلم بهذه العبارة ويقول الأعمش لا يقصد بها النبز، لا يقصد به الإهانة ولا تجريح الأعمش ولا شيئا من ذلك، إنما يقصد مجرد التعريف. لو ربما لو قال أبو محمد الكوفي ما أحد يعرف من أبو محمد الكوفي هذا، أو يستشكلون يقولون من منهم، كثيرون أبو محمد، ولو قال سليمان يقولون من سليمان، فكثيرون سليمان، لكن لو قال الأعمش مرة واحدة فقد اختصر وأوجز وعرف، فتساهلوا بمثل ذلك. لكن الأصل أن هذا ممتنع إلا أن يتعين لحاجة أو ضرورة ماسة، يعني لضرورة أو حاجة ماسة. فأول ما يؤخذ من حديثنا النهي عن التعيير عموما، النبي يقول لأبي زرع عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا من خصال الجاهلية التعيير ومخاطبة الناس بما يكرهون من الألفاظ والألقاب. ولهذا المرء إذا يعني تحرج من أخيه ولا يدري بما يناديه أو كيف يلقبه أو يكنيه، لا حرج أنه يسأله، يقول تحب أسميك بإيه، تحب أن أديك بإيه، ما أحب الأسماء إليك. فإن قال أنا أكره هذا اللقب تركه، أنا أكره هذا الاسم لا يسميه به، وهكذا. كذلك في المقابل كما نهي عن التعيير نهي عن الفخر، كما أنه ينهى عن الفخر بالآباء كذلك ينهى عن التعيير بهم، لا سيما حتى لو كان الوالد هذا أو المنسوب له الشخص ذو ذنب، رجل ضليع في الشر، ليس هذا ذنب ولده، كون أن أبوه رجل مش كويس أو رجل سيء الخلق أو رجل سيء السمعة، ليس هذا ذنبا لولده حتى يعير به فيقال له مثلا يا ابن كذا، وأبوه قد يستحق هذا الوصف، لكن لا ينبغي أن يعير به الولد، لأن هذا لا ذنب له فيه، وما ذنبه أن كان أبوه هكذا أو هكذا. كما لا ينبغي الفخر بالآباء لا ينبغي كذلك التعيير بهم، وهذا كما قلنا من الأدب الذي يرقى بصاحبه ويشيع المودة واللطف بين المسلمين. طبعا كما قلنا يلحق بالعبد في معمن في معناه الأجير والخادم والضعفاء وكذا الدواب، ينبغي أن يحسن إليها ولا تكلف من العمل ما لا تطيق. بعض الناس للأسف ينظر للدواب هذه أعزكم الله كالبغال والحمير وما شابه ذلك، ويظن أنها ليس لها روح وأنها لا تحس شيئا، فيعاملها معاملة غاية في القسوة، وترى يحمل عليها حملا لا يطيقه عشرة منها، ويرغمها على السير به ويضربها حتى يجرحها، وهذا ليس من أدب الإسلام ولا أدب الإنسانية أصلا، ولا ينبغي ذلك على الإطلاق، بل ينبغي أن لا يكلف شيء إلا ما يطيق. كذلك أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث ويستنبط عدم الترفع على المسلمين، حتى وإن كان المسلم ذلك عبدا ضعيفا، لا يترفع أحد على أحد، فسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو، سبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو، رب رجل ضعيف مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره، ورب رجل ذو شارة لا قيمة له عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين من أهل الدنيا المترف، اللي هو اللي يوزن دف في الدنيا لأنه عمال يأكل ونام، شغل شغلنا ولا شغل ولا مشغل، يؤتى بالرجل السمين الحنيذ فيوزن عند الله فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين ضخم المترف هذا كما قلت، فيوزن في ميزان الله عز وجل فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ما له قيمة عند الله أصلا، ورب رجل رجله في الميزان أثقل من أحد، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان نحيفا دقيق الساقين، وكان إذا صعد لشجر الآراك ضحك عليه بعض الصحابة لدقة ساقيه، فيقول صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساق عبد الله؟ والذي نفسي بيده إنها أثقل عند الله من جبل أحد. فسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو. فالمرء طالما أنه لا يعرف قدر أخيه عند الله لا ينبغي أن يستضعفهم. قلش الله سوى ملوش لازم، أو راجل ضعيف، أو ده هذا خادم أو عبد، أو راجل لا يملك شيئا من أمر الدنيا، يبقى يعني يستوطئ جانبه ويعني يستزريه ولا يقيم له وزنا. ليس هذا من خصال المروءة، ولا هذا ولا هذا من فعل العقلاء، إن الناس مخبوئين أقدارهم لا يعلمها إلا الله. المرء صورة ظاهرة لا تعبر عن باطن في غالب الأحوال. كم من شخص زيه حسن وقلبه أسود من شعر رأسه، ورجل آخر زيه سيء خلق لكن قلبه أنصع من اللبن وأرق وأفضل وأحلى. فهذا أمر لا ينبغي الحكم فيه بالظاهر، والأمر في ذلك يطول يعني، لكن هذه إشارة تغني عن تطويل العبارة. فلا ينبغي الترفع على عباد الله، وينبغي على المرء مهما بلغ من القدر من الجاه في الدنيا أو العلم أو شيئا من ذلك ألا يستصغر إخوانه، لأنه ما يعرف، قد يكون هذا الذي يستصغره عند الله تعالى أفضل منه 100 مرة. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم برجل من سطة الناس، رجل يعني لا يؤبه له، رجل مسكين، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف ترون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري، إن شفع ألا يشفع، وإن سأل ألا يعطى، وإن غاب ألا يفتقد. رجل يعني يقوله ملوش لازمة يعني، ده لو قال يقول لي يعني لو بستسنحك أشفع في فلان، حاولوا أنت مين أصلا عشان تشفع في فلان ده ولا فلان، وهمشيني أطرده، وإن جاءني دفعته، ما رضيش أدخله عند البيت، وإن سألني لا أعطيه، ملوش عندي خاطر، ما بعملوش حساب، وهكذا. وإن غاب، لو إحنا بنقعد في مجلس وبيحضر معانا، لما يغيب مش هيأثر في القعدة، مش هقول فين فلان، لن يسأل عنه يعني. ثم مر برجل ذو شار، رجل من الأغنياء من كبراء القوم يعني، فقال: كيف ترون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري، إن خطب أن يخطب، ده لو جاي يخطب بنت حد يقول يعني طبعا ليلة الهنا، النبي زارنا النهاردة، يخطبها له فورا، وإن شفع يشفع، لو جاي في شفاعة يقول طبعا طلباتك أوامر يا باشا، ويمشى قوله فورا بلا مناقشة. وإن غاب يفتقد، لما ما يحضرش في القعدة، فين فلان نورت المجلس، طبعا خدمها كله بحسابه عشان هو بيصرف على اللي قاعدين دول كلهم، فلازم يسألوا عنه ويهتموا بأمره، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهذا أحب إلى الله تعالى من ملء الأرض مثل هذا. هذا الذي تزدريه أعينكم وتستصغرون شأنه ولا تأبهون به، ما لوش لازمة في الدنيا يعني، هذا عند الله تعالى أحب إليه من ملء الأرض مثل هذا الغني الشريف الذي تظنون أنه يعني ذو جاه وذو قدر عند الناس، ولكنه عند الله تعالى ضعيف. فبنام المرء الأمر هكذا، وده أمر مخبوء، ما فيش حد يعرف الأقدار شكلها إيه، بل واحد أحسن له يحترم نفسه ولا يحكم على أحد ولا يعني يترفع على أحد، إنه قد يكون ظاهره هكذا قليل لكنه عند الله عظيم، لأن الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمرء يتفاضل مع صاحبه بالتقوى، والتقوى كمان أمر باطني ما يعرفه إلا الله. تقوى دي شيء يقر في القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه، ولهذا صارت مسألة الحكم والميزان موكولة كلها إلى الله عز وجل. فلا ينبغي للمرء أن هو يحكم ولا أحسن منه، ده أحسن من 100 واحد زيه، لا إياك وهذا، لا يعلم هذا إلا الله. كذلك أيضا يستحب للسيد أو الشريف أو الرجل الموسع عليه أن يطعم عبده، ولم يعد هناك عبيد الآن، فيطعم خادمه ومساعده وأجيره من مثل ما يأكل، ويلبسه من مثل ما يلبس، هذا يستحب له ولا يجب عليه، إن هو المثلية يعني، يعني في الواقع هو مأمور بالمواساة، المرء مع عبيده وخدمه مأمور بالإيش؟ بالمواساة، ليس بالمساواة. لكن أبو ذر رضي الله عنه كان يذهب إلى أنه مأمور بالمساواة، كان مذهبه في هذا الأمر التشدد والاحتياط، فكان يرى المساواة، فيلبس غلامه مثل ما يلبس هو بالضبط، لو لابس قميص ب10 دنانير يأتي للخادم والغلام والعبد اللي عنده بقميص ب10 دنانير مثله بالضبط، فكان يرى أن المساواة أمر واجب. فهم من الحديث: إخوانكم خوالكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يأكل وليلبسه مما يلبس. فهم من هذا المساواة، والمساواة كما قلنا غير مقصودة. بل المقصود المواساة، يواسيه يعني يطعمه من جنس ما يأكل إن استطاع. فلهذا العلماء يقولون هو يستحب أن يطعمه من جنس ما يأكل ويلبسه من جنس ما يلبس. لو قدر يسوي في المأكل والمشرب، لو بيعمل مثلا عنده عزومة وأكل معين للأولاد، فيعطي الخادم من جنس هذا الأكل، يعطي طبق فيه من كل ما يأكلون، فلو فعل هذا فذلك حسن وهذا أعلى الأمور. لو عجز عن ذلك لشيء أو لآخر وأعطاهم من صنف من الأصناف فلا حرج، هذا جائز. وكما قلنا المساواة هنا مستحبة وليست واجبة. نعم. وطبعا حجة هؤلاء العلماء اللي قالوا باستحباب المساواة وعدم وجوبها، قالوا فليطعمه مما يأكل، فمما من أصلها من ما، ومن هذه من التبعيضية، وما الموصولة يعني من الذي يأكل، فليطعمه بعض الذي يأكل. هو مثلا بيأكل عيش وبيأكل معه لحم ويأكل معه أنواع أخر، فأعطاه قطعة خبز فهذا مما يأكل، لو أعطاه قطعة لحم هذا مما يأكل، فمش لازم يعطيه كل اللي بيأكله يعني. لكن كما قلت لو فعل وأعطاه من جنس ما يأكل لكان هذا أعلى وأشرف، وكان هذا أعظم في الامتثال، وكان هذا أشد استحبابا من غيره، والله أعلم. كذلك أيضا يمنع ويحرم تكليف العبد أو الخادم أو الدابة بفوق ما يطيق، لأن يعني المرء ينبغي أن يضع نفسه محل هؤلاء، لا 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 يستنهز أن هو السيد الآن وأن هو ذو اليد العليا، فينسى أنه قد يكون مكان واحد من هؤلاء يوما ما، الأيام دول، وكم من شريف صار وضيعا ووضيعا صار شريفا، والدهر يعني مقسوم بين أبنائه، يوم لك ويوم عليك. فالمرء دائما ينبغي أن يقدم لنفسه، وحتى لو ما كانش هيجي عليه يوم يبقى تحت، ينبغي أن يتعامل بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وليس من العدل والإحسان أن تكلف شخصا شيء لا تعرف أنت عن فعله. واحد ما يقدرش يشيل الكرسي ده من مكانه، يقول له شيل خمس كراسي فوق بعضهم، ما هذا بشر، وإن كان رجل يعني ضعيف الحال أو خادم أو أجير، بشر أيضا له قدرة وله إمكانيات، فلا ينبغي أن يحمل فوق ما يطيق، فإن هذا الأمر لا يجوز شرعا أصلا. لو اضطر رجل صاحب العمل أن يكلف فوق ما يطاق فينبغي أن يعين، مضطر مثلا هو مع هذا جرت العادة أحيانا بأن المرء قد يضطر لشيء من ذلك أحيانا، فينبغي أن يعين، يساعد بيده أو بشيء آخر، أو يؤدي يعني يشعر ذلك العابد أنه معه، وأنه لا يقصد، أو ذلك الخادم أو الأجير أنه معه، أنه لا يقصد أنه يحمله فوق الطاقة بدون قصد أو بدون معنى يعني. كذلك أيضا من آخر ما يقال في الحديث الماضي جواز إطلاق الأخ على العبد والرقيق، يجوز أن نقول على العبد اللي هو الشخص الذي ليس بحر أقول هذا أخي، وهذا من رفعة الإسلام ومن حفظ لحقوق البشر ومن عنايته بحقوق الإنسان على الحقيقة. ده هذا الدين بحق هو دين حقوق الإنسان. لكن أديان الأخرى اللي بيحكوا عنها النهاردة، النصرانية الصليبية واليهودية، نرى ما يفعلونه بالإنسان، يقتلون يبدون البشر والبقر لا يتركون شيئا قط على وجه الأرض، لا يعتنون بشيء قط. حروبهم كما رأينا في غزة، هؤلاء المناجيس المناحيس اليهود كيف قتلوا الصبيان والمرضى والأيتام ولم يعبأوا بشيء قط، ويسمى على هذا يتمضغون ويتشدقون بأنهم حماة حقوق الإنسان، وهم إرهابيون في الواقع. كذلك إخوانهم من الصليبيين في حملاتهم الصليبية ملأوا بيت المقدس من دماء المسلمين، قتلوا مئات الألوف من المسلمين في فتح بيت المقدس لما احتلوا بيت المقدس. والآن حروبهم في أفغانستان وفي العراق شاهدوا عيانا على ما نقول، ثم بعد هذا يتشدقون ويتمضغون بأنهم حماة حقوق الإنسان، فهم يخدعون العالم ويخدعون أنفسهم بكذبة كبيرة، لكن كثرة إلحاحهم في عرض هذه الكذبة يكاد يجعلها واقعا، لأن أصحاب الحق من المسلمين يتكلمون بصدق لكن لا يسوقون لهذا الصدق. إحنا أصحاب حقوق الإنسان بالفعل، ديننا يشهد بهذا، وتاريخنا الطويل تاريخ 1400 عام، دولة تقوم 1400 عام، الإسلام تاريخ الإسلام العتيق هذا ليس فيه إطلاقا نموذج سيء يمكن أن يؤخذ على هذه، على الرحمة أو على العدل أو على الإحسان أو على حق بني آدم أو حتى حق الحمير والبقر، ما عندنا إطلاقا شيء يمكن أن يعيبنا في هذا الأمر، دين ناصع وتاريخ أنصع من اللبن. ومع ذلك نحن إذا قالوا لنا أنتم إرهابيون سكتنا، نقول له فعلا نحن عندنا إرهابيين، ما هم كلهم هم دول الإرهاب يعني. إذا كان عندنا بعض الأفراد إرهابيين فعلا إذا كان في بعض الأفراد هم أفراد يعني منبوذين وقلة قليلة جدا لا تعبر عن الواقع الإسلامي إطلاقا ولا عن تاريخ الإسلام الناصع هذا، لكن هم دول بكاملها وحكومات تمارس الإرهاب الواضح زهارا نهارا، ولا يستطيع أحد قط أن يسمهم بهذا الوصف أو يطلق عليهم هذه العبارة. فعجبا عجبا من قوتهم في بطلهم وضعفنا في حقنا. ما نقدرش نقول لا احنا مش عندنا كلام من ده خالص، انتوا اللي كده. لو قلنا كده انتوا بتحاربوا السامية وبتحاربوا 50,000 تهمة جاهزة، وطبعا تبقى على الايه، على البلاء، على القائمة السوداء في الصباح. وهذا طبعا يعني من قلة شأننا وهواننا على الناس. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه قدر الإسلام مثل ما كان والمسلمين. يعني بهذا نكون انتهينا من الحديث عن 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 عن, عن الباب المعاصي من أمر الجاهلية وحديث أبي ذر. حديث الليلة قول المصنف رحمه الله تعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين. يعني عايز يقول البخاري عايز يدندن حول نفس القضية السابقة التي يدندن حولها منذ أبواب ثلاثة: المعاصي من أمر الجاهلية، قبل كده يقول لك باب كفر، باب كفران العشير، وكفر دون كفر. كان عايز يقول أن في بعض المعاصي قد يسميها الشرع كفرا لكنها في الواقع ليست كفرا يخرجه من الملة، ولكنها كفر عملي، هي فسق مش كفر، لكن الشرع يسميها كفرا من باب التنفير منها. فبعد كده جاب حديث أبي ذر وقال في ترجمته: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بشرك. نفس المعنى يؤكد عليه، وقال نفسه قال أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فبعض يفهم لك يعني كافر؟ لا مش كافر، هو فيه فعل الجاهلية، بعض فيه فعل من أفعال الجاهلية لكنه لا يكفر به. كذلك في الباب الآن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين. كأنه يقول لك عشان تذكر الحديث الآخر: وقتاله كفر. حديث نفسه يقول في الحديث الآخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلو حد حب يفهم كفر دي على أنه كفر مخرج من الملة يقول لا مش قصده كده خالص، بدليله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنين بيقتلوا بعض ومع هذا سماهم الله مؤمنين، ما قالش إن الكافرين بمجرد أنهم قتلوا بعض خلاهم كافرين، لا، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم مع قتالهم مؤمنين. فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم هنالك وقتاله كفر، يعني ليس كفرا يخرج من الملة بل هو كالكفر، كأنه هذه ينبغي أن يكون القتل بين الكفار مش بين المسلمين، فهذا تنفير عن الفعل وليس كفرا حقيقيا، يعني دليل هذه الآية. ثم ذكر حديث أبي بكر في نفس المعنى: فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، طب المقتول إيه ذنبه؟ واحد مات ذبح ويروح النار؟ ما هو كان حريصا على قتل صاحبه، هو لو ما كانش صاحبه هبأ وموته كان هو اللي موته، فهو يعني هو قتل مش بمزاجه، ليس يعني ليس بإرادته واختياره، صار قتيلا ده رغم أن في قتل، هو كان نفسه يبقى هو القاتل، لو تمكن كان بقى هو القاتل وبقى صاحبه هو القتيل، لكن هو ما عرفش يعملها فقتل رغم أنفه، فهو له نفسه إثم القاتل، لأنهم هما الاثنين رفعوا السيوف على بعض وكلهما كان يريد من الآخر أن يسقطه، وهكذا. فبالمناسبة طبعا ذكرني هذا مثلا ذكرته في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن الإكراه، ما الحديث جاب بعضه يعني، وقلنا إن ذكرنا إن الواحد مسألة ارتكاب أخف الضررين، وساعة إذن ارتجلت مثالا جرى على لساني دون أن يعني أتدبره جيدا في الحلقة، وقلت لو أن الواحد خير أن هو كوكره على أن يقتل عبد، على أن يقتل رجلا صحيحا سليم شباب يعني، أو رجلا مريضا فيقتل المريض. وطبعا هو كما قلت كان الدافع لهذا المثال مسألة أن أنا آتي بمثال يعني يبين مسألة ارتكاب أخف الضررين، ولكن المثال طبعا هذا لم يكن يصلح أن يذكر في ذلك، كما نبهني يعني بعض إخواننا الكرام جزاه الله تعالى خيرا، الشيخان الحاج حفظه الله، كلمني يعني بعدها وذكرني بذلك جزاه الله تعالى خيرا على ذلك. فلا ينبغي أن يمثل بمثل ذلك، لأن حتى إذا أكرى على القتل فأهل العلم كما هو معلوم مختلفون في جواز ذلك وفي أنه تلحق بذلك ما يلحق القاتل المتعمد يعني، والحديث له ذيول، فما كان ينبغي أن يمثل بهذا المثال. لكن أنا كما قلت كان قصدي من التمثيل في مسألة القتل هذه ظاهر الصورة، ما كانش قصدي بيان حكمه بعد ذلك بعد الإكراه يعني. لكن لو جرى وكان هكذا أو هكذا سيقتل، فلو خير يعني بين الأمرين فلا شك أنه هو ما لم يلحقه الاسم هنا وهناك وسيقام عليه الحكم هنا وهناك، فيكون هذا أخف ضربا مع امتناع الصورتين يعني. لكن الله المستعان على كل شيء، أنا أتراجع عن هذا المثال لأنه يعني ليس في موضعه، ويمكننا أن نمثل بغيرنا صورة من ذلك من صور الارتكاب أخف الضررين وهي كثيرة إن شاء الله. نرجع لموضوعنا. بيقول هنا في المثال هذا في الباب الجديد: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وجاء بعدها بحديث أبي بكر: فالقاتل والمقتول في النار. عشان يوضح وعايز يبني على نفس المنهج نفس القضية، عايز يقول برضو إن في هناك معاصي قد تذكر على أنها شكلا من الكفر، لكنها في الواقع ليست كفرا، هي في الواقع معصية وسميت كفرا تنفيرا من فعلها، لكن فاعلها لا يحاكم كحكم الكافر الأصلي أو الكافر المرتد بأن يكون يعني مخلد في النار وخارج من الملة، ليس كذلك. وكان يأتي بهذا الكلام على سبيل بيان ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ ترايح فين؟ قلت: أنصر هذا الرجل، أقف مع علي وقاتل ضد أعدائه. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. علي مسلم مؤمن رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه مؤمن أيضا، فكان أراد أن يصده عن خروج في هذه الفتنة وهذه المعركة، فذكر له هذا الحديث. فقال: فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ طب القاتل ماشي يستاهل يخش النار على قدر جرمه هذا يعني، ولم يخلد فيه. طب المقتول يبقى يعني موت وخراب ديار يعني حشفا وسوء أكيلة، يقتل وخش النار؟ قال: طبعا يقتل وخش النار. ليش؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو كان عازما على قتل صاحبه، ولكن كما قلنا لم يستطع هذا رغم أنفه، وقتل رغم أنفه، ولو كان خير واستطاع كان موته هو، لكن لم يقدر له ذلك. كما هي العادة سنقف وقفات قد تطول بعض الشيء المرة هذه المرة مع بعض رجال هذا الإسناد، وفي الغالب بتطول لما يكون المذكور من المترجمين له وضع وله حال. بعض المذكورين من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخهم نجوم من نجوم الإسلام، فلا ينبغي المرور عليهم مرور الكرامة كذا من غير سلام ولا كلام، لازم نقف عندهم ونتحدث عنهم بما يليق بأقدارهم في زمن انطغت فيه النجوم الزائفة، النجوم الزائفة التي كما ننبه مرارا يلح بها على عقول الشباب بالليل والنهار، لعبة الكورة والمطربين والممثلين وهؤلاء القوم، وكلهم لم يفعلوا شيئا يعني، مع احترامنا لبعض هؤلاء الناس لبعضهم ممن لا يعصي الله عز وجل ورسوله يعني ولا يجاهر بمعصية، وبعضهم أشخاصهم ليس عليها كلام، لكن سواء كان عليهم كلام أو مش عليهم كلام هم بيعملوا إيه؟ إيش اللي صنعوه يعني؟ جابوا الديب من ديله مثلا، حرروا القدس اللعيبة ولا غيرهم، إيش بيلعب يعني؟ هم طلعوا نزلوا بيلعب، جابوا كاس العالم ودوا كاس العالم بيلعب، ده اسمه لعب بإجماع ولا ليه اسم تاني؟ ما عرفش ليه اسم تاني، يقول لك هم بيلعبوا وهيلعبوا ولسه بيلعبوا وده آخر اللعب وكسبوا اللعب وخسروا اللعب، لعب لعب في لعب يعني. فلازم ما يخرجش عن هذا النطاق، هو بيلعبوا ماشي يلعبوا بضوابط، لكن ما ينفعش أخلي اللعب جهاد في سبيل الله مثلا، فنقول الله هؤلاء الأبطال جابوا لنا النصر، نصر إيه؟ هذه أسماء مملكة في غير موضعها، كما يقول القائل: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. رجل أنا زهقت من الأندلس واللي فيه، ليه يا سيدي؟ قال لك يا أخي عاملني قايل لك المعتصم والمعتضد بيسموا أسماء مثل أسماء العباسيين، هو فين دولي من دولي؟ الله العباسيين بكم كان الواحد منهم لو كح الجماعة اللي في أوروبا يستخبوا، لو المعتصم بس عطس ولا حاجة في بغداد أمراء أوروبا يستخبوا في الجحور على طول لما يعطس، كان لهم عزة وكان عندهم نخوة ومروءة، والمرأة لما أوشك رجلا أن ينتهك عرضها في عمورية في أقصى بلاد أوروبا فقالت ومعتصما، فجرد المعتصم جيشا من ساعته في وقت منعه الناس فيه من الخروج وقالوا الثلوج والبرد ومش هترجع وهتتغلب وحيخاف الخيل هتخاف من التلج ومش عارف ايه، فلم يعبأ بهذا وخرج وفتح عمورية على إثر هذه الواقعة البسيطة، واليوم تهتك عروض نساء المسلمين وتبقر بطونهم ويشردون في شتى بقاع الأرض ولا أحد يتألم ولا أحد يتحرك. ثم يأتي هؤلاء الشباب يروحوا يلعبوا شوية كورة هنا ولا هناك، الكورة دي حظ يبقى فريق محترم جدا ويعني الفريق اللي خد كاس العالم ويتغلب من فريق ما يسواش ساعات ابيض، حظ. يقول لك هي الكوره كده يعني، خد بالك حظوظ، راجل بيفهم ولعيب وكل حاجه بس ما يقدرش يضمن النتيجه، حظ يتغلب من فريق ما يتوقع ان هو يلعب معاه مثلا يعني، فما عملوش حاجه، مش يعني مش جابوا الدين من ديله، راحوا لعبوا. فالراجل بيقول لك انا اتخنقت من الاندلس، الجماعه هناك في الاندلس مش عارفين يعملوا حاجه خالص، وشويه نساء اللي أخرج المسلمين من الأندلس امرأة إيزابيلا ملكة قشتالة، هذه المرأة أقسمت وأخذت على نفسها عهدا ألا تغير قميصها حتى تخرج آخر جندي من المسلمين الأندلس، وفعلت، لم تغير قميصها حتى أخرجت آخر جندي من المسلمين من الأندلس، رضيتهم من الأندلس خالص. ومع ذلك المسلمين نفسهم المعتضد والمعتصم والمش عارف فيه، فالراجل بنا نتخنق منهم، الناس دي عايشين الدور أول. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، عام كذا يقطة عامل نفسها أسد، يا ست انت قطة يعني، رحت جيت انت قطة ما فيش خالص يعني، الفار ممكن يجري وراكي كمان ويأكلك، وعايشة دور الأسد تنتفخ كالأسد. فبنفس القصة أخلوا هذه القطة تنفش ريشها علينا، يقول لك الأبطال وعملوا جابوا الدين من ديله ونصروا البلد وجايبين النصر للمسلمين، نصر إيه يا جماعة؟ فوقه نصر إيه؟ إيه يعني لما ياخدوا كاس العالم ولا حتى يجيبوا أي حاجة؟ ده مش نصر، مش دي المعركة التي بينا وبين أعدائنا. النصر مثلا لو هم جابوا لنا التكنولوجيا ولا حاجة مثلا، بلاش نفتح بلادنا اللي ضاعت منا دي، بلاش نرجع الأندلس ونرجع فلسطين ونرجع العراق ونرجع الحاجات اللي ضاعت منا، مش مشكلة. النصر على الأقل لما يروح يجيبوا لنا التكنولوجيا، يجيبوا الحضارة، ترتفع البلاد تصير مثل البلاد الأخرى، ده يبقى اسمه نصر ممكن، لكن الكرة نصر على مين وعلى إيه وإيه وإيه المحصلة يعني؟ فطبعا يعني الـ هؤلاء النجوم الزائفة كما قلت حشيت بها عقول الشباب، صاروا هم الناس، عشان النهاردة بدل ما يقولك ابني يتعلم بقى ويبقى ويطلع عينه في التعليم وياخد دكتوراه في الآخر مش هيلاقي يأكل، هياخد إيه يعني؟ ولا حاجة، ما يلعب أحسن له، لو لعب وضربت معاه والحظ يعني جت معاه وبقى في نادي كويس ولا كده، يوم ما يتغلب ياخد له كم مليون، ولما يغلب ياخد قدهم مرتين، يعني طالع واكل نازل واكل، يعني ما احصل له 100 مره صحيح من التعليم، تعليم ايه وبتاع ايه، ولما ياخد دكتوراه ولا حتى يبقى شيخ المشايخ هياخد ايه في نظر الناس يعني؟ لا شيء، هل هيلقى من التبجيل والاحترام والعنايه والرعايه والعنايه من جميع المستويات مثل ما يلقاه اللاعب مثلا النهارده؟ للاسف قارب بين حال العلماء والمشايخ وحال اللعيبة، لتعرف أين نحن الآن، إحنا فين، إحنا في أي اتجاه نسير، في اللعب ولا في الجد، في البناء أم في الهدم؟ فطبعا لابد في مثل هذه الظروف أن يلح على الناس بالحق بالنجوم الحقيقية ويعلم الناس الميزان الصواب، الناس توزن مش بهذا، توزن بأمور أخرى، عندنا الميزان الشرعي لهم كفة أخرى غير هذه الكفة الساقطة التي يزن بها الناس من شاءوا. فلهذا لا أجد غضاضة أن أقف وقفة طويلة وإن خرجنا عن الموضوع مع بعض شيوخنا وإمتنا وحملة هذا الدين المنير من رواة البخاري. فطبعا يعني أول من نبدأ به حديثنا هذا شيخ البخاري رحمه الله عز وجل، عبد الله بن المبارك. قال البخاري حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هو ابن واضح. عبد الله بن المبارك ابن واضح الإمام، شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي، الحافظ، الغازي، أحد الأعلام. وكانت أمه خوارزمية، كان أبوه تركيا وأمه خوارزمية. مولده في سنة 18 و100، طلب العلم وهو ابن 20 سنة. فأقدم شيخ لقيه الربيع بن أنس الخراساني، وكان له قصة طريفة في لقائه لشيخه الأول هذا. أقدم شيخ لي، أكبر شيخ لقيه وأقدمهم وفاة، الربيع بن أنس الخراساني، ده أراد ابن المبارك أن يسمع منه، فماذا يصنع؟ وكان الرجل محبوس، كان الربيع يومئذ في السجن، وذا رجل إسناد عال وذو قدر يعني، فكيف يصنع؟ فتحيل ابن المبارك ودخل السجن إليه، دخل السجن وراه، فسمع منه نحو من 40 حديثا. ثم ارتحل في عام سنة 41 و100، وأخذ عن بقايا التابعين، تتبع من بقي من التابعين وأخذ يروي عنهم، وأكثر من الترحال والتطواف إلى أن مات طلب علم. قضى حياته كلها في السفر والرحلة، طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة، وكان هو مشهور بهذه الثلاث جدا، طلب العلم، فكان من أطلب الناس للعلم في زمانه، والغزو في سبيله، كان عاضول دائما في طرسوس وفي الثغور مقيم يجاهد في سبيله تعالى ويطلب العلم، وكان له عمل ثالث أيضا يداوم عليه، التجارة، ولا يضر هذا مع ذاك، يعني هو بعالم ومجاهد عند الحاجة وتاجر، وما فيش حد برضو ساعتها قال له والله انت راجل بتاعت تجارة، وكان كسيب يعني، كان بيجيب فلوس كتير قوي، وكان ينفق على إخوانه وعلى الفقراء وعلى العلماء وعلى أهل الحديث قاطبة، من يبلغه منهم يعني، مش قال له والله انت راجل بتاعت تجارة خليك في المحل بتاعك، مش انت راجل بقال خليك في البقالة، ما قال له هذا أحد، بل قالوا عنه شيخ الإسلام وأمير الأتقياء العلم الذي جمع خصالا لم تجمع في أحد قط في زمانه. كان في بضعة خصال، مواهب وخصال من خصال الخير لم تجتمع لأحد في زمانه رحمه الله، كما سيأتي رحمة الله عليه. سمع من سليمان التيمي ومن عاصم الأحول وحميد الطويل وهشام بن عروة والجريري وإسماعيل بن خالد والأعمش وبريد بن عبد الله بن أبي بردة وخالد الحزاء وجماعة من العلماء المشاهير، وصنف التصانيف النافعة الكثيرة، صنف التصانيف النافعة الكثيرة. حدث عنه معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وطائفة من شيوخه وبقية وابن وهب وابن مهدي وطائفة من أقرانه وأبو داود وعبد الرزاق بن همام والقطان وعفان وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن آدم وأبو أسامة وجماعة من العلماء الكبار، وحديثه حجة بالإجماع ويملأ المسانيد والأصول، لا لم يتخلف في الرواية عنه أحد قط من أهل العلم، فحديثه في الكتب الستة وفي المسانيد كما ذكرت منذ قليل. ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين وإلى الشام وإلى مصر والعراق والجزيرة وخراسان، وكما قلت لم يضع عصا الترحال حتى مات، ظل طيلة عمره مجاهدا مسافرا. قال قعنب ابن المحرر ابن المبارك مولى بني عبد شمس من تميم، وقال البخاري ولاؤه لبني حنظلة، وقال العباس بن مصعب في تاريخ مر كانت أم عبد الله بن المبارك خوارزمية وأبوه تركي، وكان عبدا لرجل من همذان من بني حنظلة، فكان عبد الله إذا قدم همذان يخضع لوالديه ويعظمهم. طبعا كما هو ملحوظ الرجل من الموالي، ما كانش من العرب الصليبيين، ما كانش من العرب الأصليين يعني، لم يكن عربيا صليبا من صلب العرب، إنما كان كما ترون هو من الموالي، أبوه كان عبدا لتاجر من همذان، وكانت أمه حنظلية أو كانت خراسانية نعم. ومع ذلك صار ابن المبارك كما ستسمعون الآن نسيج وحده، رجل لا له نظير في زمانه علما وفقها وجهادا في سبيل الله وإنفاقا وجودا وكرما وصبرا وزهدا وعبادة وتقشفا، حدث ولا حرج عن رجل هو من الموالي، لكن الله عز وجل هو الذي يصنع هؤلاء الرجال على عينه. يعني كما يقول القائل: إذا لم تصادف في بنيك رعاية فقد خاب الرجاء بعد والمؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. صحيح المرء يبذل ما يستطيع في تربية أولاده ويحاول ما استطاع أنه يضبط مع الطريق الصحيح ويفعل ويفعل ما وسعه الفعل ويأخذ بالأسباب، لكن ليس معنى إن من خلى من الأسباب هذه ساقط. كل واحد مثلا يتيم أو أبواه لا يستطيعان العناية به أو ليس من أهل العناية أصلا أنه يضيع، لا، الله تعالى يصنع لهذا الدين رجالا على عينه، يعني يجعلهم حملة لرايته. فابن المبارك على هذا الحال كما قلنا أبوه عبد لتاجر من همذان، وأمه آية الأخرى كذلك من الموالي، ويخرج من بينهما هذا النجم المتلألئ في سماء الإسلام الذي لا يجهله أحد قط من أهل الإسلام رضي الله تعالى عنه ورحمه. يقول ابن المبارك: نظر أبو حنيفة إلى أبي فقال: أدت أمه إليك الأمانة. وكان أشبه الناس بأبيه، كان عبد الله المبارك أشبه الناس بأبيه، كان يشبهه جدا يعني. قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ طالب العلم الذي يجلس بين الكتب ويعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في أمان، وهو في نعمة في مجلس لا يستطيع أن يجد مثله خارج المكتبة، لأنه طول ما هو جالس بيقرأ أحاديث عن أهل العلم الاستقاط الأماثل عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، لا يغيب هذا عن باله قط، فكيف يستوحش من كان في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لطيف ما يحكى من سيرة عبد الله بن المبارك، وكان ابن المبارك يعني تسبقه سيرته، كان ربما في بعض الأماكن لم يره أهلها ولكنهم سمعوا بحاله ويكنون له التبجيل والتعظيم ويتمنون لو لقيوه. فمن ذلك ما حكاه أحمد بن سنان القطان قال: بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد فنظر إليه فأعجبه سمته. لما دخل ابن المبارك على حماد بن زيد شيخه في هذا الحديث سيأتي ترجمته يعني، لما دخل ابن المبارك على حماد بن زيد نظر إليه حماد فأعجبه سمته، شكله عجبه يعني، فقال: من أين أنت؟ أنت منين؟ فقال: من أهل خراسان من مرو، بلد من المبارك يعني، لهذا يقول هو مروزي، مروزي نسبة إلى مر، وهذه نسبة على خلاف القياس. قال: تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك؟ حماد بن زيد بيسأل ابن المبارك بيقول: أنت منين؟ قال له: من خراسان من مر. قال له: كويس جدا، أتسمع عن رجل اسمه عبد الله بن المبارك؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ طب هو أحواله إيه؟ عمل إيه؟ قال: هو الذي يخاطبك، هو أنا ذا. قال: فسلم عليه ورحب به. وطبعا ابن المبارك مع ما أدركه من تبجيل شيخه له واحترامه له، جرى له موقف آخر معي يدل على أدبه وعلى أنه رجل مهذب ذو أدب عال جدا. قال إسماعيل الخطبي: بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن زيد، فقال أصحاب حماد، أصحاب الحديث تلاميذ حماد بن زيد لما لقوه مهتم كده بيه وعرفوا أنه ابن المبارك، رجل داخل عليهم بيسألوا: تعرف مين؟ تعرفه؟ قال له: ده أنا هو. فاعتنى به حماد، فلما رأى ذلك أصحاب الحديث قالوا لحماد بن زيد، قالوا: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا، قالوا للشيخ: خليه يحدثنا بحديث من حديث حتى نروي عنه يعني. فقال: أبا عبد الرحمن حدثهم فإنهم قد سألوني. حماد بن زيد بقول ابن المبارك بقول له: حدثهم، وما يتردش طلبي يعني. قال: سبحان الله، يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر؟ قال له: جيتيجي يعني؟ بقى أنا جاي أتعلم منك، جاي أسمع منك، أجي بقى أنا أعلمهم وأحدثهم بحضرتك؟ مش ممكن طبعا أبدا. فقال: أقسمت عليك لتفعلن. قال له: لا والله لن تعامل، لتحدثنهم وبحضرتي وتلبي رغبتهم. فقال عبد الله بن المبارك: خذوا، طب خلاص سأحدثكم. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، وظل يحدثهم بأحاديث، فما حدثهم إلا بحديث سمعه من حماد. كل الأحاديث اللي جابها لهم في المجلس دوت كلها سمعها من حماد، حتى يعظم حماد يعني ويرد له هذا الأدب. لما أصر عليه حماد قال خلاص أحدثه، فصار يقول حدثنا حماد بن زيد عن فلان، حماد بن زيد عن فلان، فلم يحدثهم إلا بأحاديثه عن حماد بن زيد إكراما لحماد. وهذا كما قلنا أدب، ده أدب قد ذهب وأكل الدهر عليه وشرب، ولم يبق منه الآن إلا يعني ما نتحدث عنه من سير هؤلاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أدب ابن المبارك أيضا في توجيه الضعيف أو الجاهل، مرة كما يقول ابن حميد عطس عنده رجل فلم يقل شيئا، طبيعي المرء لما يعطس هناك سنة في ذلك أنه يقول الحمد لله، فالرجل عطس وسكت، فلم يرد ابن المبارك أن يحرجه بين الناس، فسأله علمه بطريق مهذب، قال له يا هذا أيش يقول الرجل إذا عطس؟ بيقول له يعني كيف أنه بسأله، بيقول له الرجل لما يعطس يقول لي، قال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، استخرجها منه بأسلوب المهذب ثم أتم عليه السنة رضي الله عنه ورحمه. طبعا موقف ابن المبارك مع حماد بن زيد يدل على ما كان كما قلنا لحماد من الحظوة، وأن ذكره قد سبق، وهذا رزق يرزقه الله من شاء من عباده. قد ترى شخصا يعني نبيها وذا قدر في نفسه لكنه ليس له عند الناس قدر. حماد بن زيد إمام ثبت حجة، كان يقارن بمالك بن أنس، حماد كان يوزن بميزان مالك، يقال حماد كمالك ابن أنس، شوف بقى مالك هذا ماذا يقال في مالك، ومع ذلك يهتم جدا لما يسمع بابن المبارك أنه يسأل عنه ابتداء، فيفاجئ أنه هو اللي بيكلمه فيقول طب خلاص حدثهم ويقدمه للحديث، مع أنه في من أجل من جلة شيوخ ابن المبارك، لكنه يعتني به لأدب ابن المبارك، لا أراه مؤدب مهذب خافض جناحة، مش داخل يقول له أنت عارف أنا مين؟ لنا ابن المبارك فما سمعش عني ولا حاجة. لما لديه مغمورا ساكتا هو اللي اكتشفه لوحده كرمه وعظمه، على خلاف ما جرى لابن وارة مثلا، وكان ابن وارة أيضا من حفاظ الحديث الكبار وأحد الأئمة الكبار، لكنه كان في صباه فيه بأو وبطر، هو في أول الطريق كان يحفظ كثيرا جدا، فغره ذلك الحفظ، رحل رحلات كثيرة وأتقن الحديث وحفظه وصار يشار له بالبنان، فولد في نفسه كده فخامة وبأوا، كان في شيء من الكبر يعني، وكان هذا في مطلع في أول أمره يعني رحمه الله. فدخل مرة على الشاذكوني، على الشاذكوني أحد حفاظ الحديث المشاهير، وكان فيه كلام يعني لكنه كان من المؤدبين، دخل عليه مرة، فلما دخل عليه جلس مع الناس فلم يأبه به، فأخذ يتقعر في الكلام ويتفاصح، قعد كده إيه يتكلم كده كأنه يعني بكلام يعني عايز يفهم زمن هو بيفهم وأنه عارف كل حاجة. فتنبه له الشاذكوني فقال له من أنت؟ أنت ما إيه موضوعك يعني؟ قال له أما تعرفني؟ قال لا. أما سمعت عني؟ قال له أبدا. قال كيف ذلك؟ ويلك أنا صاحب الرحلتين. قال له ماشي أنت مين يعني؟ ما أعرفك برضو رحلتين وبتاعي. قال أنا محمد بن مسلم بن وارة. فقال له شذكوني وما وارة إيه يعني برضو بن وارة وارة إيه وبتاعين. فقال أما بلغك خبري؟ أما جاءتك أنبائي؟ ما حدش قالك عني حاجة خالص؟ لم يسبقني خبري إليك؟ حاسس بنفسه قوي. فالشاذكوني قال له ولا أسمع عنك خالص، أنت حافظ يعني؟ قال له طبعا سل. فقال حديث فلان عن فلان. فقال له ابن وارة حدثنا بعض أصحابنا أبو نعيم وقبيصة. فتعجب الشاذكوني وقال علي بالدرة، حتى العصاي، وأمر به فحمل ألع مطوه وضربه 40 عصا وقال أخرج والله لا حدثتك، امشي اطلع بر. ولما أخرجه قال هذا الغلام يقول حدثنا بعض أصحابنا ويذكر قبيصة وأبا نعيم، دول من كبار المشايخ أصحابنا، إيه ومثلا المفروض كان يقول حدثنا مشايخنا ساداتنا علماؤنا، يقول بعض أصحابنا، يقول هذا إن خرج من عندي الآن وحدثته أوشك أن يقول حدثنا بعض غلماننا، يقول بقى واحد من العيال بتاعتنا عليه. فأخذه وأدبه وضربه وطرده لم يحدثه بشيء، مع أنه كان حافظ شديد الحفظ نواره وكان قويا جدا، لكن المدخل الدخل نفسه ما كانتش مظبوطة. المبارك لما قلت دخل وسكت جلس عادي كالطلبة، فالراجل قدرا بيقول أنت لما لقى شكله كده ناس ومحترم وعلى عليه سمت العلم، قال له من أين أنت؟ قال له من خراسان. من مارو تعرف ابن مبارك؟ قال له أنا ابن مبارك. فلما علم ذلك رحب به جدا ورفعه، لكن الآخر داخل ما حد سأل عنه، فبدأ بقى هو إيه يعرض نفسه يعني، فلهذا باء بما جرى. رحم الله الجميع. يقول العباس بن مصعب: جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية وأيام الناس. الحديث في بعض الروايات هذا الخبر جمع العلم، العلم إذا أطلق العلم في ذلك الزمان يراد به الحديث، إذا قيل هذا من العلماء يعني من المحدثين، وإذا ذكر العلم قصد به مباشرة علم الحديث، كان هو العلم يومئذ. فجمع، يقول جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية، علم اللغة يعني، وأيام الناس تاريخ العرب وتواريخ عموما يعني، والشجاعة، كان شجاعا جدا، والسخاء، وسنذكر من جوده ما يعجب، والتجارة، كان تاجر برضو شاطر جدا، والمحبة عند الفرق، الناس ذاك بتحبه، كل الفرق تحبه يعني، ما لا, لا, لا يخترع لنفسه حزازات وإشكالات. بعض الناس يسعى لاكتساب العداوات، يبقى الناس سكت عنه يروح من المشكلة من لا شيء كده، يستدعي العداوات لنفسه، هذا ليس الحكمة على الإطلاق، خاصة إذا كان رجل مسموع أو رجل يعني له حال، فلا ينبغي أن هو يذهب يستدعي العداوات لنفسه ويصنع الحساسات بين الخلق، فترى الناس كلها تبغضه، من على جنسه ومن ليس على مذهبه كلهم يبغضونه، رجل بتاع مشاكل بيخنف دبان وشه. لكن المبارك كان كما قلت، كما يقول العباس بن مصعب، كان محبوبا عند الفرق، الناس كلها بتحبه، يتكلم بقدر إذا تكلم في المطلوب، إذا أنكر ينكر على الناس الخطأ، لكن لا يذهب يتزيد ويتكلم بالكلام الذي ليس بحق من باب النيل من خصومه بالباطل، كما يفعل كثير من المتخاصمين اليوم، تكلم بما لم يحدث وهو أعلم الناس أن هذه تهمة باطلة، في الناس ديت لا بيعملوا كذا، بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يثق ثقة تامة أن كلامه هذا كاذب تماما، وأنه مش ممكن يكون حد بيكره النبي بهذه الصورة إطلاقا ويكون مسلم، لا ده بيكرهوا النبي، ده بيقول لهم تمويل من برة، تمويل إيه بس؟ اتق الله، هو يعلم أنه كذاب، ما عنده على هذا الكلام أي دليل ولا حجة ولا منطق، لكن هو لدد في الخصومة وفجر عند الخصومة يعني، نعوذ بالله تعالى من ذلك. فطبعا هذا يستدعي عليه العداء من كل جهة، لا كل ناس بتكره المتكلم بهذه الصورة التي كما قلت يستقطب بها العدوات يعني. يقول محمد بن عبد الوهاب الفراء: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة، ابن المبارك والنضر بن شميل عند أهل اللغة ويحيى بن يحيى رضي الله عنهم جميعا، وقد أزف الوقت وانتهى، فنتم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.